انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك سألت نفسك ايه هو الطريق للجنة؟ ساعات بتحس ان الدنيا واخداك وبتنسى الطريق الصح. علشان الجنة مش بعيدة، احنا بس محتاجين نبدأ بالخطوة الاولى. في خطوات للجنة هنمشي مع بعض في شعب الإيمان، ونعيش سوا لحظات الذكر والتدبر، ونتعلم إزاي نقرب من ربنا أكتر. ما تفوتش خطوات للجنة على راديو تسعينات اف ام مع الدكتورة هبة عجينة.
خطوات الجنة مع دكتور هبة عجينة، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. موعدكم مع خطوات للجنة اليوم عن الحج. كل سنة وانتوا طيبين، وان شاء الله ربنا يكتبنا من الحجيج العام القادم ان شاء الله. بنستعد في الأيام المباركة في العشر الأوائل من ذي الحجة إلى أهم فريضة من فرائض، أو الفريضة الخمسة من فرائض من الأركان الإسلام الخمسة، وهي الحج لمن استطاع إليه سبيلا. معنا وضيفنا الأستاذ ربيع محمود اللي هيكلمنا في أول حديثنا النهاردة عن فضيلة الحج وفضائله علينا إيه كمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، بداية، ختم الله عز وجل الفرائض بفريضة الحج، جعلها خاتمة الفرائض بعد الصلاة والصيام والزكاة. كانت فريضة الحج التي أتمها الله عز وجل بها الدين وأكمل بها الدين، فنزل قول الله جل وعلا على عرفات الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحج، لعلي سبق أن ذكرت لحضرتك أن بالنسبة للفرائض كلها، لو خدنا لكل فريضة من الفرائض قلنا للنفس البشرية فيها حظ ملموس ومحسوس، وقد ذكرنا ذلك، وقلنا أن الصلاة الحظ الملموس فيها أنها تنهي العبد عن الفحشاء والمنكر، وذكرنا أيضا أن الزكاة فيها تطهير للقلوب وتزكية للنفوس، وذكرنا أيضا أن الصوم ثمرته التقوى الله جل وعلا، وهذا حظ ملموس للعبد، وهي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. وأما بالنسبة لفريضة الحج، فلم نجد حظا ملموسا للنفس البشرية فيه، فهو تعب ونصب، انفاق مال وبذل مجهود، بذل مجهود عظيم، تعرض للزحام والتعرض لحرارة الشمس، ومجهود فعلا كبير، سواء في الطواف أو في المناسك، السعي بين الصفا والمروة، أو في الوقوف بعرفة، أو في السير إلى منى، أو الزحف من يعني الإفاضة من عرفات الله إلى الوقوف بالمشعر الحرام. كل ذلك فيه مجهود وتعب ونصب، إضافة إلى الإنفاق المال. إذن فما العائد على العبد؟ عائد ملموس؟ ليس هناك عائد ملموس، ولكن ننظر إلى ما أعده الله عز وجل لضيوفه، وما منحهم من رضاه ومن عطاياه ومن مغفرتهم، من مغفرته سبحانه وتعالى لذنوبهم. فمثلا شوف كده، أولا بداية، قال تعالى في محكم كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ففريضة الحج وفضيلتها نأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتعرض لهذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله فرض علينا حج: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فهو فرض من الله جل وعلا كما ذكرنا. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى. وركزي معي في هذا الحديث أول. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فدخل عليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهما السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أن أخبركم بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني أنتما فعلت. فنظر الثقفي للأنصاري، أي من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما جئنا نسأل عنه النبي؟
سبب ما جئنا.
الأسئلة دي في صدورهم. من لسه أعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبحان من نبأه وهو العليم الخبير. فنظر الأنصاري إلى الثقفي إلى الأنصاري وقال: سل. فقال: يا رسول الله، أخبرني عما جئت أسألك عنه. أخبرني أنت.
قل لي أنا كنت جاي عندك ليه؟
فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه. جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصد البيت الحرام، وما لك فيه، ما لك فيه يعني من الأجر، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه،
كل مناسك الحج،
وعن حركة رأسك، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، أي ذبح الهدي، وعن نحرك وما لك فيه، وعن طوافك مع الإفاضة وما لك فيه. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله، لعن هذا جئت أسألك.
أنا فعلا جئت أسأل عن ده.
انظر بقى إلى الإجابة لنرى فضائل الحج. وهذا بقى إيه، مش الحظ الممشوب، بقى الحظ الوفير من الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. بكل خطوة لا تضع ناقتك أي خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما عن ركعتيك بعد الطواف فقعدك رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وبني إسماعيل أنبياء، فقعدك رقبة من بني إسماعيل عليه السلام. وأما عن سعيك بين الصفا والمروة أو طوافك بين الصفا والمروة فقعدت 70 رقبة
كمان.
وأما عن وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فإذا أفضتم من عرفات أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له.
كمان.
وأما عن رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وإحنا عارفين 7 الموبقات. فلك إيه؟ تكفير كبيرة من الموبقات. وأما عن حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها أن يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة أي بعدد الشعر.
ما شاء الله.
وأما عن نحرك وهو ذبح الهدي فمدخور لك عند ربك وأما عن طوافك مع الإفاضة فإنك تطوف ولا ذنب عليك يأتيك ملك فيضع يديه بين كتفيك أو على كتفيك ويقول لك يا عبد الله يا فلان ابن فلان اتق الله فيما بقي من عمرك فقد غفر الله لك ما مضى من عمرك فيرجع من ذنوب إيه كيوم ولدته أمه. فهذا من أكبر فضائل الحج أن العبد يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. يبقى هذه من أفضل الأعمال عند الله جل وعلا إيمان بالله ورسوله وهذا قمة هذا هي والقمة لأن لا ينفع عمل بلا إيمان فهذا والقمة إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيل الله وحج مبرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور كما قال والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة إلا الجنة. إذن ففضيلة الحج فضيلة عظيمة والله سبحانه وتعالى أتم بها الفرائض وجعلها الخاتمة لمن استطاع إليها إيه سبيل. فهذه الفضيلة. إذن عندنا تكفير ذنوب والخطايا وتكفير موبقات قد لا يكفرها إلا الحج سبيل الله. وكذلك ادخار ما نحرت في سبيل الله عز وجل من الهدي وذبحت وكذلك أنك تطوف ولا ذنب عليك وطواف الإفاضة ثم بعد ذلك إيه طواف الوداع في الآخر خالص بعد كده.
طيب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كنا عايزين نسأل حضرتك هل هو حج أكتر من مرة ولا هو حج مرة واحدة بس في حياته؟
نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة لم يحج ولا إيه
إلا مرة واحدة
وهي حجة الوداع. قد اقترب أجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا وفي عرفات الله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آخر آية من كتاب ربه قيل أنها الأخيرة يعني أو نزل عليه قول الله جل وعلا فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهنا بكى أبو بكر بكاء مريرا بكى لأن أبو بكر ذو قلب نير ونفس زكية وروح تقية نقية فعلم أن ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأجل قد اقترب فبكى النبي فبكى أبو بكر بكاء مريرا وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد أوشك على الرحيل
قد اقترب أجله بس، وهذا فأعرفها من أن اليوم أكملت لكم دينكم خلاص، وأتممت عليكم نعمتي، أنت قضي الأمر يعني، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه في هذه عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، فحج النبي هذا حجة واحدة.
أيوة.
ولذلك وأمر الناس أنه حتى برضو هي الحج المفروض على في العمر مرة.
أيوة.
على الناس، لكن بعض الناس تتطوع، هذا خير برضو أيضا، ولكن له يعني بعض الأمور شوي. نقول مثلا إيه، نشوف كيف بيدلل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وقد خطب الناس، حديث رواه أبو هريرة، قال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا.
تمام.
إن الله إيه؟
فرض عليكم الحج فحجوا.
فقام رجل وقال، قيل أنه الأقرع بن حابس، وقال: يا رسول الله، ألي كل عام؟ فسكت النبي. فقال الرجل: ألي كل عام؟ فسكت النبي. فقال: ألي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم.
أيوه.
لو قلت نعم
لوجبت
ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم عليه، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا
كتير.
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي اجتنبوه. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة مرة واحدة في العمر. مرة واحدة فين؟ في العمر. ولذلك العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهما، ماشي، والحج المبرور ليس له ثواب، ليس له جزاء إلا الجنة.
طيب احنا عايزين بعد كده نتكلم عن خطبة الوداع، وكيف أرست قواعد للأمة بعد رحيل النبي عليه الصلاة والسلام. نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن خطبة الوداع.
They're like a small pebble.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنتكلم عن خطبة الوداع.
خطبة الوداع على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خطبة الوداع خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطبة مودع، أرسى فيها قواعد للأمة لو أقيمت كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكان وظلت كما كانوا عليها الصحابة لظل لهذه الأمة مجدها وعزتها وشموخها وكرامتها، لأنهم لما أرسوا هذه القواعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادوا العالم كله من مشرقه إلى مغربه، وكانت الكلمة لهم مسموعة ونشروا نور الهداية في ربوع الأرض وأقاموا العدل في ربوعها، فلا يظلم أحد مسلما أو غير مسلم لأنهم أقاموا هذه القواعد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدم موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، وأول ربا أضع من ربان ربا العباس بن عبد المطلب، والربا موضوع كله، وأول ربا أضع من ربان ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. أيها الناس، اتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيها الناس، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلين؟ قالوا: نشهد يا رسول الله أنك قد أديت وبلغت ونصحت. فرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة إلى السماء وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهذه الخطبة الجامعة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء، لأن حرمة الدماء عند الله عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فأي أنه لو أصاب دما حراما ضاقت فسحة دينه، وقد تكون عاقبته وبال وخاتمته خاتمة وخيمة. إذن حرمة الدم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إصابة دم مسلم بغير حق. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء،
حرمة الدم،
حتى لا يقرب منها أحد. حتى لا يقرب منها أحد. لأنه من علامات الساعة أن يكثر الهرج بين الناس، أي القتل بين الناس. حتى لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل. وهذه الأمور من علامات الساعة، ونسأل الله جل وعلا أن ينجينا من هذا الأمر، أن نواجه هذه الأمة من هذا الأمر. وقد ظهر بيننا واضحا، ظهر حرمة الدماء ظهرت واضحة، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. كذلك حرمة المال. ولعل في القتل قال الله تبارك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهي أعظم آية فيها ردع، وأعظم آية فيها عقاب. فأعد الله، لعنه الله، لعنه وأعد له عذابا عظيما وكتب له الخلود في النار خالدا فيها.
الثلاثة.
إذن أو احتوت هذه الآية على خمسة جزاءات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. خمس. فحرمة القتل هذا أعاذنا الله منها. كذلك حرمة المال. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. فحرمة المال أيضا، وحرمة المال العام أشد جرما وأشد ذنبا وأعظم خطورة من سرقة المال الخاص. سرقة المال العام يسأل أمام الله جل وعلا، للناس الناس جميعا يسألون يطلبون حقوقهم فمن سرق المال العام. وهذا يبين لنا حرمة المال العام. كذلك وهذا احتاج إلى لقاء أصلا في المال بالذات يعني. كذلك حرمة الأعراض حتى لا تختلط الأنساب. ولذلك أعاذنا الله من ذلك، عرض كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالحفاظ على الأعراض من صميم دين الإسلام، وهو أيضا من الكليات الست التي الله سبحانه أقام عليها الحدود. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذا ليقول يسود بين الناس الأمن والاستقرار والاطمئنان وعدم الخوف وعدم الفزع بين أفراد الأمة، كذلك أرسل قواعد بأن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. فاحذروا يا أيها الناس، احذروا من محقرات الذنوب، الذنب الذي قد يعني يتهاون به البعض أو يقول يعني هذا ليس ذنب عظيم أو هذا ليس ذنب كبير، لكن انظر إلى عظمة من تعصيه. انظر إلى عظمة الخالق وعظمة جلاله وعزته. لذلك إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، هذا مش هيقول لك أنا ربنا ولا يقول لك هذا صنم ربك أو لا، خلاص يئس من هذا الأمر بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يرضى منكم المحقرات من الذنوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية
بالنساء
واحترام حدود الله جل وعلا. استوصوا بالنساء خيرا، لأن الرجل والمرأة هما عماد البيت. فإذا نشأ هذا البيت
الأمة
بأبناء عن هذا الأب وهذه الأم، يعني إذا أقام بيتا سليما وتربية للأولاد صحيحة، نشأ بيتا متماسكا مترابطا والمجتمع كله مجموعة من الأسر، إذن يكون المجتمع كله مترابط ومتماسك.
يعني خطبة الوداع دي تمثل لنا دستور الإسلام،
دستور الأمة،
دستور الأمة الإسلامية. نعم. اللي كان مفروض نفضل ملتزمين بها حتى اليوم. نعم. عشان ازدهار الأمة الإسلامية.
نعم نعم.
حج مبرور وذنب مغفور لكل اللي ربنا كتب له الحج، والله موعدنا العام القادم
صالح الأعمال يا رب. نعم.
وإن شاء الله نلتقي بحضرتك على خير الأسبوع القادم في خطوة جديدة من خطواتنا إلى الجنة
إن شاء الله يا رب.
وإلى لقاء آخر مع الدكتورة هبة عجينة.